أعظم منه من وجوه. الوجه الأول أن الكفار أولئك أعقل من هؤلاء، أكثر عقلا من هؤلاء، لأنهم إذا قيل لهم هذه التي تدعونها تنفع وتضر، قالوا لا، ما تنفع ولا تضر، ولكن نريد الشفاعة، هي ليست لها ذنوب فنحن نطلب منها الشفاعة. أما هؤلاء إذا قيل لهم قالوا هؤلاء أعطاهم الله التصرف، يتصرفون في الكون، يملكون الرزق ويملكون العافية والصحة، ويملك أن يعطيك ولد، يملك أن يمنعك من المال أو يجيب لك المال أو غير ذلك من الغلو الزائد. فأي عقل هذا؟ فأين تذهب العقول؟ الوجه الثاني أن أولئك إذا وقعوا في كرب وشدة أخلصوا العبادة لله وحده، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا جاءت السلامة والعافية أشركوا، أما في وقت الكرب والشدة فهم يخلصون. أما هؤلاء إذا وقعوا في الشدائد زاد شركهم، زاد شركهم، وصار أحدهم يبكي ويتضرع أمام القبر ويدعوه بلهفة بتلهف بدموع تسيل، وبكى ما يحصل في المساجد، ما يحصل في المسجد إذا قام يصلي بين يدي الله ولا قريب منه. فأي نسبة بين هؤلاء وهؤلاء؟ ثم إذا قلنا إن القراءة الأخرى أيضا اللات مخففة، فهل معناها أخذت من اللت؟ يجوز، يجوز أن تكون أخذت من اللت، وأنها خففت لكثرة الاستعمال فجاءت القراءة بالتخفيف على لغة العرب، لأن الله خاطبهم بلغتهم، وعادتهم أن الكلمة إذا استعملت وكثر استعمالها وكان فيها ثقل على اللسان أنهم يخففونها، هذا أمر معروف في اللغة. أما القول الثاني أن الاشتقاق من غير هذا، من غير اللت، وأنه من الإلحاد، من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، إذ قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد هو الميل عن القصد المراد إلى غير المراد، إلى غير ما أراده الشارع. فهو يقولون إنهم اشتقوا لهذا الصنم، اشتقوا له من اسم الله، قالوا هذا الآلهة، الآلهة، ثم قالوا اللات، يعني أنهم أخذوا اسمه من الله فصار لات، لات تخفيف إله، تخفيف إله، وإله أخذ من الله اسم الله، فصار من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. وهل له شيء من هذا المعنى؟ هذا كذب، كذب لا حقيقة له، ليس له شيء من معنى الآلهة. فهذا يدلنا على أن الفتنة في القبور عظيمة وليست سهلة، وأنها قديمة، وقد سبق أن أول شرك وقع في الأرض بسبب القبور، أول شرك الذي وقع في قوم نوح، ما قال الله جل وعلا وقال نوح رب إنهم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فيسوع ويغوث ويعوق ونسر هذه أسمى رجال صالحين صوروهم ثم عبدوهم، عبدوهم في صورهم، ثم يقولوا صاروا قبور، لما قبروهم عبدوا قبورهم في قول من أقوال العلماء. وإذا كان تصوير يكفي، كانوا صوروهم ونصبوهم في مجالس معينة فصاروا يعظمونهم حتى صاروا آلهة يعبدونهم، فصاروا يوصي بعضهم بعضا بالتمسك بعبادتهم لئلا يؤثر عليهم نبي الله نوح عليه السلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تذرنها لقول نوح، إياكم أن تتركوها لقول نوح، هذا معناه. ثم أكدوا على هذه الأصنام الخمسة، قالوا لا تذرن آلهتكم، هذا توصية عامة بالتمسك بالآلهة كلها على اختلاف أنواعها. ثم أكدوا وصية مؤكدة خاصة بعد ذلك للتمسك بهذه الأصنام الخمسة، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فدل هذا على أن الفتنة في هذا قريبة، وليست كما يقول من فقد الحكمة التي نهى الشارع من أجلها عن تحر العبادة في عند القبور أو أداء العبادة عندها، وقال إن المراد بالنهي النجاسة، إن المقبرة نجسة فلا يصلى فيها، وإلا لو خلت من النجاسة لو فرشت فراش مثلا على هذه القبور وصليت ما في بس. هذا يقوله من يعرف مراد الشرع، كلا، يقوله إنسان ما عرف مراد الشرع، وإنما المراد هو خوف أن تقع العبادة لهؤلاء الأموات. وهذا عجيب أن إنسان ميت أفضى إلى ما عمل يطلب منه أن ينفع الحي. والسبب في هذا الاعتقاد اعتقاد الصلاح، اعتقاد الولاية أنه ولي، وأن الولي يعطى مطلوبه، وأنه إذا سئل منه شيء أنه يمكن أن ينفع في هذا الشيء. هذا هو أساس الشرك، هو أصله.
قوله ولابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد ابن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها، قال ابن خزيمة لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه ويأخذون بأقواله. ولد سنة 24 و200 ومات ليومين بقيام شوال سنة 10 و300.
في زمنه رحمه الله نظراؤه كثير، الأئمة كثيرون المجتهدون، ولكن بعضهم صار له أصحاب يذكرون أقوالهم ويتفقهون على أقوالهم وينشرونها، فاشتهر منهم الأئمة الأربعة هؤلاء، الإمام مالك والإمام أبي حنيفة الشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، ولهم نظراء كثير مثل سفيان الثوري ومثل الليث بن سعد ومثل الزهري، ويصعب عددهم، كلهم أئمة كبار ولهم اجتهاد ولهم إدراك وفكر عميق، ولكن ما صار لهم أصحاب مثل ما صار لهؤلاء، مع أن الأئمة هؤلاء أنفسهم كانوا ينهون الناس أن يذكروا أن ينقلوا أقوالهم ويدونوها، ويقولون لهم تفقهوا في كتاب الله وفي أحاديث رسوله كما فعلنا نحن، واتركوا أقوالنا. معلوم أن المسائل تتجدد، وأن كثيرا من الناس لا يستطيع أن يستنتج حكم الفعل الذي يفعله أو الأمر الذي يقع له، ما يستطيع يستنتجه من كتاب الله ومن حديث رسوله، فيذهب إلى سؤال العلماء أو أقوالهم هؤلاء يجد فيها الشيء الذي يطابق الفعل لكثرتها ولكثرة الأسئلة ولكونهم تكلموا في مثل هذه المسائل، فمن هنا صاروا يعتنون بأقوالهم. والتقليد الذي يقول ما كان يقلد، التقليد هو أن يتبع الإنسان بغير دليل، أن تتبع هذا الشخص بلا دليل، يقصد يقول لك كذا تتبعه تأخذ قوله. أما اعتبار قوله بالدليل والنظر إلى الدليل هذا ما يكون تقليدا، ولهذا يستعان بأقوال العلماء في معرفة معاني كلام الله ومعاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا عرف اللغة وتصيد مراد المتكلم يستعين بأقوال العلماء على ذلك حتى يتبين له ويضح له الحق ولا يكون بذلك مقلد. أما إذا كان الإنسان ليس عنده استطاعة ما يستطيع، فلا بد له من التقليد، لا بد أن يقلد. الإنسان العامي كيف يقال له ابحث عن الدليل؟ هذا ما يجوز. وقد قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر بسؤالهم، ومعلوم أن الأمر بسؤالهم يقتضي أن يتبعهم في أقوالهم. هذا هو الذي يعني ما يستطيع أكثر المسلمين إلا ذلك، ولا يجوز أن يكلفوا بالشيء الذي لا يطيقونه، مثل ما يقول بعض من لم يتمكن من العلم، يقول يجب على الناس أن يعرفوا أدلة الأحكام، أن يعرفوا حكم الوقائع من الأدلة كتاب والسنة، كلهم يعرفوا؟ هذا مستحيل، لا يمكن. وليس عيبا كون إنسان قلد إمام من الأئمة الذين صار لهم لسان صدق في الأمة وعرفوا بعلمهم وتقاهم وحرصهم على نفع الناس وشدة اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم واقتدائهم بالسلف، ليس عيبا. ولكن الإنسان عليه أن يتقي الله حسب استطاعته، حسب استطاعته، فإذا لم يستطع فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
قوله ولابن جرير هو الإمام، قوله عن سفيان الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام عابد، كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه، مات سنة 61، وله 64. قوله عن منصور هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي ثقة ثبت فقيه، مات سنة 32. قوله عن مجاهد وابن جبر بالجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير، أخذ عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم، مات سنة 400. قاله يحيى القطان، وقال ابن حبان مات سنة 200 أو 300، وهو ساجد، ولد سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه،
وهو من تلامذة ابن عباس. انه يقول عرضت المصحف على ابن عباس مرتين اساله عن كل ايه فيما نزلت وما معناها. ولهذا السبب اعتمد البخاري رحمه الله في صحيحه قول مجاهد، فانه يعتمده ولحظ في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابن عباس اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل في لغة السلف المقصود به التفسير، علمه التأويل يعني تفسير القرآن. ولهذا اشتهر ابن عباس في معرفته بتفسير القرآن، لهذا السبب اعتمده البخاري رحمه الله، اعتمد على قوله استنادا إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله كان يرث لهم السويق فما تفعكف على قبره، وفي رواية فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات، رواه سعيد بن منصور. ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. قوله وكذا قال أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء، هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء مات.
اللات ليس من أقدم الأصنام، ولهذا وجد منات قبلها وجدت، بدليل أن العرب لهم أسماء عبد منات كثيرة، وأسماؤهم لأنهم يسمون بهؤلاء يعني يعبدون أبناءهم لهذه الأصنام، عبد العزة، عبد منات، عبد اللات، عبد يليل، عرف بذلك في التاريخ أنه استحدث فيما بعد عندهم. فعلى هذا قوله كان صالحا، الصلاح الذي يكون معهودا عنده، ليس معنى ذلك أنه كان يلزم أن يكون مسلم، يلزم الصلاح الذي يكون معهودا لهم، صلاح باصطلاحهم.
وكذا قوله وكذا قال أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء مات سنة 83. قال البخاري حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال كان اللات رجلا يلت سويق الحجاج. قال ابن خزيمة وكذا العزى، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم. قال المصنف رحمه الله وقال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
وجه الاستشهاد من الأثر السابق الذي أراده المؤلف هو أن الغلو في القبور والزيارة التي يكون فيها الاستنجاد بالميت أو طلب النفع منه تجعل القبر صنما يعبد، وثنا يعبد، ويكون الإنسان واقعا في الشرك، فكان لهذا تحذيرا من أن يكون الإنسان يغلو في القبور غلوا يتجاوز المشروع، فإنما يجب عليه أن يتقيد بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكون الزيارة مثل ما أشرنا إليه لأجل الاتعاظ والاعتبار ولأجل الاستغفار للميت فقط، ولا يتخذ ذلك عيدا يتردد ويتكرر في اليوم وفي عدة مرات، وإنما يكون وقت دون وقت كما هو معروف عن السلف. ولهذا ما يقتصر هذا الحكم على قبور المسلمين، يعني حتى يجوز أن يزور قبور الكفار، ولكن إذا زار قبر الكفار يكون فقط للاتعاظ، يكون للاتعاظ فقط وليس للاستغفار ولا للدعاء لهم، وإنما يكون الموعظة لأنها موجودة في يعني العلة موجودة، الاتهام موجود سواء كان المقبور مسلما أو غير مسلم، ولكن إذا كان مسلم المضاف إلى ذلك أنه يستغفر له ويدعو له، لأن المسلم أخو المسلم، وينبغي بل يجب عليه أن يرد له ما يرد لنفسه. وإذا كان في كرب وفي شدة وفي قد ارتهن بعمله وختم على صحائفه ما يزداد حسنة ولا ينقص من سيئاته سيئة، فهو بأمس الحاجة إلى من يأتي من أخوته ويستغفر له ويدعو له لعل حسنة تضاف إليه أو سيئة تمحى عنه، وهذا من أعظم الإحسان. فيكون هذا شبيها بالصلاة على الميت، أن الصلاة هذا مقصودها، وأنه يصلى عليه لأنه انتهى عمله وطولت صحائفه، فيحسن المسلمين أن يزيدوا في صحيفته ويطلبوا من ربهم جل وعلا أن يحط من سيئاته. ولهذا جاء دعاء الجنازة يشتمل على هذه المعاني، وجاء في النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا له الدعاء، أخلصوا له الدعاء، أخلصوا له الدعاء معناه اجعلوا دعاءكم له، لا تجعلوا لأنفسكم لغيركم، أخلصوا له الدعاء. ولكن جاء في تعليمه صلى الله عليه وسلم أن دعاء الجنازة كما سيأتي يكون على قسمين، قسم يكون دعاء عام ثم بعد ذلك يكون دعاء خاص. أول ما يبدأ يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا وحاضرنا وغائبنا، هذا عام يكون للمسلمين عموما. ثم بعد ذلك يدعو للميت نفسه، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الدعاء. والمقصود أنه إحسان إليه، هذا إحسان إليه وهو بحاجة إلى ذلك. والزيارة مثلها، زيارة القبور مثل هذا، يعني ليدعو له بعد ما يتعب هو في نفسه. أما إذا تعدت هذا فهي بدعة، إذا تعدت هذا المعنى هذين المعنيين فهي تكون بدعة ولا ينتفع بها الإنسان، لا الميت ولا الحي، بل يضره الحي يتضرر، أما الميت ما يضره ذلك لأن هذا فعل الحي.
قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قلت وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجة من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ، وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى القطان لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. قال ابن معين ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيحه، انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي.
وهذا إذا كان مثلا الحديث في سنده من تكلم فيه ولم يرضه بعض الحفاظ وبعضهم سكت عنه، ثم جاء الحديث بسند آخر من طريق آخر، فهذا الذي يقول الترمذي إنه حسن، وهذا جاء من طرق عدة ليس من طريق واحد، من أكثر من طريقين،
ثلاثة طرق، ومع ذلك اختلف الصحابي، فدل فهذا من أقوى ما يقال إنه من الحسن، فالحكم عليه بأنه ضعيف غير صحيح، غير صحيح، لأنه تعدد الطرق واختلاف الرواة فيه يدل على أنه أصل، أن له أصل، وأنه ليس غلط وليس كذب وليس يعني وهم من الراوي، فهذا أقوى مما رسمه الذهب الترمذي رحمه الله، لأن عنده إذا قال الحديث حسن مقصوده إذا تعددت طرقه، وإن كانت طرقه ضعيفة، مجرد التعدد جاء من أكثر من طريق فيحكم بأنه حسن.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس، ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب.
وسبق أن اللعن معناه من الله جل وعلا الطرد والإبعاد، والملعون هو المبعد عن الخير وعن الرحمة، وأن الله جل وعلا يلعن من يشاء كما أنه يرحم من يشاء، ولكن الملعون من حقت عليه اللعنة واستحقها. وسبق أيضا أنه إذا جاء لعن فاعل فعل من الأفعال فإن هذا الفعل يدل على أنه كبيرة من الكبائر، كبائر الذنوب، ولا يلعن فاعل فعل يكون فعله يعني ترك الأولى أو فعل ما هو خلاف الأولى، بل يكون فعل فعلا هو معصية كبيرة من الكبائر. فعلى هذا يعني على هذا هذه القاعدة قال إن زائرات القبور من النساء ملعونات، وأن زيارة القبور لهن كبيرة من الكبائر، ولا فرق بين زيارة قبر أو زيارة قبور حدة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه لا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا، بل ولا يجوز اتباع الجنائز لهن. أما اتباع الجنائز فجاء الحديث صحيحا كما في الصحيحين أنه قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تؤذين الميت وتفتن الحي أو نحو ذلك، وهذا في الصحيح، وهذا يدل على أنه لا يجوز، أنها لا يجوز. فإذا كان اتباع الجنائز ممنوعات منها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها واتبعها فله قراطان. فهنا ومن بالاتفاق أنه هذا يدخل فيه الرجال والنساء، ففي خلاف، ولكن إذا جاء دليل خاص أخرج النساء من ذلك، فخرجنا من هذا الخطاب. أما الزيارة فجاء مثل ما سمعنا اللعن، ولكن سبب الخلاف أنه جاء ما يدل على الجواز، مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فلما قيل لها
ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم نهى ثم أذن. ولو حضرته عند موته ما زرته، فهذا في الواقع ليس فيه حجة لا دليل فيه، لأنه في ظاهره كما احتجت بأن النهي جاء أولا ثم جاء بعده الإذن، هذا الإذن الآن، ولم يحتج عليها القائل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى النساء، فكأنها ما بلغها هذا، فلا يكون في ذلك حجة. أما قصة المرأة التي جاءت قصتها في الصحيح أنه مر صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بما أصبت به، فقيل لها هذا رسول الله، فندمت وجاءت إلى بيته فلم تجد عنده بواب، فقالت أصبر يا رسول الله أصبر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث ثابت صحيح ولكن ما يعرف تأريخه، وإذا جاء الأمر بمثل هذا صريحا ما يؤخذ بالشيء العام، الخاص باتفاق العلماء يقدم على العام. ومعلوم أن العلة إذا عرفت أن الحكم يناق بها، ثم أن النساء قد عرف أنهن يعني قلوبهن أرق من قلوب الرجال، وأنهن أضعف عقولا وصبرهن أقل، فربما يكون في زيارتهن من الأمور الممنوعة التي منعت أكثر مما يرجى أن يكون فيها شيء من النفع، وقصار النفع الذي يكون فيها الاتعاظ فقط، كونهن يتعبن. وإذا جاءت الأمور المحذورة والممنوعة أكثر من ما يرجى من نفعه فلا يجوز أن يؤذن به ولا يأمر الشارع في مثل هذا. أما الاستغفار مجرد الاستغفار فيمكن استغفرنا وهم في بيوتنا. أما ما جاء في كون الرسول صلى الله عليه وسلم علم عائشة كيف تقول إذا زارت القبور، فهذا لا يدل على أنها تزور، ولكن إذا مرت المرأة في طريقها على القبور يجوز أن تقول هذا الدعاء في الطريق وهي سائرة، وهذا ما يقال إنه ممنوع. هذا الذي يظهر أنه علمها من أجله، إذا مرت على قبور في طريقها وهي سائرة تقول هذا الدعاء، فيبقى النهي على بابه، وهذا هو الراجح أنه لا يجوز للنساء أن يزورن القبور بل زيارتهن محرمة. وإذا جاء عن العلماء أنها مكروهة فإن هذه الكراهة تحمل على كراهة التحريم، ولا فرق بين زيارة القبور في المقابر أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين هذا وهذا. فإذا منع النساء من زيارة القبور الناس فهن ممنوعات أيضا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث ابن عباس هذا بإسناده أبو صالح مولى أم هانئ، فقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى القطان لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح. مولى أم هانئ وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يترك شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. قال ابن معين ليس به بأس، ولهذا أخرجه مسلك في صحيحه. انتهى من الذهب التدريج عن الحافظ المزي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن دوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في إسنادين لم يتهم من يتهم بالكذب. ومثل هذا حجة بلا ريب، وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن إذا تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا، أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات.
مخالف لما ثبت بنقل الثقات.
وهذا الحديث تعددت طرقه وليست فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات. هذا لو كان عن صاحب واحد فكيف إذا كان رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف. والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: لو شهدتك ما زرتك. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال. لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا. قلت: فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة. وهذا السياق لحديث عائشة رضي الله عنها رواه الترمذي لرواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأكرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا، أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا وقال: ولا حجة في حديث عائشة رضي الله عنها، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام، فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولها: قد أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأخيها: لما زرتك. واللعن صريح في التحريم، والخطاب بالإثم في قوله: فزوروها، لم يتناول النساء، فلا يدخلن في الحكم الناس. والعام النساء عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المعروف عند أصحابه. فكيف إذا لم يعلم أن العام ما بعد الخاص؟ إذ قد يكون قوله: لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة، يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج. ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. والصحيح أن النساء لم يدخلن في السجن في زيارة القبور لعدة أوجه. أحدهما أن قوله صلى الله عليه وسلم أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم تزوروها صيغة تذكير، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب. لكن هذا فيه قولان قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ ما يحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل. وقيل أنه يحتمل على ذلك عند الإطلاق.
إنه يحمل على ذلك. قيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق.
وقيل أنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة لخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن الزيارة للقبور. وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال لأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب. والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة، فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك. ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خطية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الدينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المسألة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاء هذا الميت، وذلك ممكن في بيتها. ومن العلماء من يقول التشريع كذلك، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ترجعن مأزورات غير مأزورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أما إنك لو بلغت معهم إن كد لم تدخل الجنة. ويؤيدهما ثبت في الصحيحين إنه نهى النساء عن اتباع الجنائز. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، فهو أدل على العموم من صيغة التذكير. فإن رفض من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس وقد علم بالاحاديث الصحيحه ان هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز. فاذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق اولى. انتهى ملخصا.
هذه المساله مساله زياره النساء للقبور كما سمعنا فيها نصوص وفيها ما هو صريح وما هو مظنة الجواز أو المنع. فالصلاة الراجح في هذا المنع مطلقا، وسواء صارت قبور مجموعة أو قبور مفردة أو فرد من القبور كله سواء.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.